إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب جديد من الكتب التي ضمنها الإمام مسلم في صحيحه، ألا وهو كتاب الزكاة. فهذا هو المجلس الأول في كتاب الزكاة، وكما اعتدنا أيها الإخوة أنه في بداية كل كتاب نذكر مقدمة جامعة لهذا الكتاب الذي مضى حتى الآن من صحيح الإمام مسلم، كتاب الإيمان، وهو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكتاب الصلاة بأبوابه الكثيرة وما اشتمل عليه من كتب، كتاب العيدين وكتاب الكسوف وكتاب الاستسقاء وكتاب الجنائز وغير ذلك. ثم يأتي كتاب الزكاة، والاقتران بين الصلاة والزكاة معهود في كتاب الله تبارك وتعالى كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والآيات في ذلك كثيرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه. ففي الصلاة عبادته سبحانه وتعالى، وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه. الشيخ الإثيوبي رحمة الله عليه في أول المجلد 19 ذكر مقدمة وفيها مسائل، قال: وإنما ذكر كتاب الزكاة عقيب كتاب الصلاة لأن الزكاة ثالثة الإيمان وثانية الصلاة في الكتاب والسنة، في الكتاب كالآية التي تلوناها، وفي السنة الحديث المعروف بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ثم ذكر مسائل: المسألة الأولى تتعلق بلفظ الزكاة لغة وشرعا، ونقلها هنا عن الشراح الكثير، فنقل عن ابن الأثير قال: قد تكرر في الحديث ذكر الزكاة والتزكية. قال: وأصل الزكاة في اللغة الطهارة والنماء والبركة والمدح، وكل ذلك قد استعمل في القرآن والحديث، فمثلا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيه، فهذا الطهارة. أنما يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربيها يزيدها وينميها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال والبركة. البركة هذه من معاني الزكاة، والمدح كقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها. قال والزكاة تطلق على المخرج، يعني القدر الذي تخرجه، وتطلق أيضا على الفعل، تطلق على الفعل بمعنى التزكية، تزكي مالك، فهي تطلق على هذا وعلى هذا. فقوله تعالى مثلا والذين هم للزكاة فاعلون، الزكاة هنا هل القدر المخرج ولا التزكية؟ التزكية. والذين هم للزكاة فاعلون، يعني يفعلون الزكاة بمعنى أنهم يزكون أموالهم، فهذا مثلا عند ابن الأثير. الفيومي وهو من علماء اللغة قال والزكاة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع يعني نما. الإمام النووي في المجموع نقل عن الواحد قال الزكاة تطهير للماء وإصلاح له وتمييز وإنماء. قال والأظهر أن أصلها عن الزيادة، يعني بمعنى البركة والزيادة، لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه. قال وأما الزكاة في الشرع فهي اسم لأخذ شيء مخصوص، يعني قدر معين من مال مخصوص، فالزكاة لا تكون في جميع الأموال، على أوصاف مخصوصة بشرط الحول والنصاب لطائفة مخصوصة، كما قال سبحانه في مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فإذا اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. قال واعلم أن الزكاة لفظة عربية معروفة قبل ورود الشرع، مستعملة في أشعارهم، وفي هذا رد على داود لما قال لا أصل لها في اللغة وإنما عرف بالشرع. لا، كلمة الزكاة معروفة عند العرب في أشعارهم. الحافظ في الفتح قال الزكاة في اللغة النماء وتأتي بمعنى التطهير. فهي طهرة للنفس، تطهير من الذنوب، وفي نفس الوقت مواساة للمحتاجين. وقال ابن العربي تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة، إنما الصدقات هنا بمعنى الزكوات، وتطلق على المندوبة، وتطلق على النفقة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تطلق النفقة، وتطلق على الحق وآتوا حقه يوم حصاد، وتطلق على العفو يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هذه كلها من أسماء الزكاة. قال ثم لها ركن وهو الإخلاص، صح، فهذا ركن الزكاة أن يخرج لله عز وجل، ولها شرط ولها سبب، سببها ماذا؟ النصاب، وشرطها الحول فيما يجب فيه الحول. قال ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى. قال ولها حكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة. قال والزكاة أمر مقطوع به في الشرع، صح، معلوم من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس. قال يستغني عن تكلف الاحتجاج له، يعني ما يلزمك إذا قال لك إنسان ما الدليل على الزكاة، قل له هذا إجماع، هذا أمر مقطوع به في الشرع، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. ونقل أيضا عن ابن الملقن في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، فتجد أن النقول كلها يعني متشابهة. قال الزكاة في اللغة بمعنى النماء وبمعنى التطهير، وذكر أدلة من القرآن والسنة. قال وجاء في القرآن بمعنى الإسلام، وما عليك ألا يزكى، ألا يزكى يعني يسلم. وأيضا أقتلت نفسا زكية يعني طاهرة، فالمهم أن معناها في اللغة يطلق على أشياء كثيرة. قال وفي الشرع اسم لما يخرج من المال طهارة له، وشرعت لمصلحة الدافع ولمصلحة الآخذ، لمصلحة الدافع طهرة له وتضعيفا لأجره، ولمصلحة الآخذ لسد خلته. نعم، وهي وجبت للمواساة، وجبت للمواساة، كأنها غلط عندك يا أبو معاذ، صفحة 8، وجبت للمواساة. وأنها لا تكون إلا في مال له بال، فالزكاة لا تجب في كل مال، وإنما تكون في كل مال له بال. وكيف يكون له بال؟ يكون له بال بالإيش؟ بالنصاب. فإذا بلغ المال نصابا صار له بال. قال ثم جعلها في الأموال النامية، الله أكبر، الأموال النامية. فأنت عندما تزكي أنت تزكي مما نماه الله لك. قال وهي الأموال النامية العين، المراد بالعين هنا النقد، الذهب والفضة والنقود، هذا يسمى عين. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، يعني تبايعتم فلوس، يبيع فلوس بفلوس، نقود بنقود. قال وهي العين والزرع والماشية، كل هذه تنمو. فإن قال قائل الذي يدخر المال في بيته كيف يكون ناميا؟ نقول هو قابل للنماء وهو الذي لا ينميه. فإذن في الأموال النامية أو القابلة للنماء. ثم ذكر الأنصبة كشيء مجمل. قال فنصاب الفضة 5 أواق والأوقية 40 درهما بالإجماع، يعني 200 درهم، والدرهم 2.95 جرام، فإذا حسبت فيكون نصاب الفضة 595 جرام. وسنذكر هذا، لكن نحن نذكر من كلامه إجمالا. قال والذهب 20 مثقال، 20 دينار، والدينار 4.25، 20 ضرب 4.25، فيكون نصاب الذهب 85 جرام. قال وأما الزرع والثمار فكما سيأتي 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، يعني 300 صاع، هذا نصاب الزروع والثمار. والماشية الإبل والبقر والغنم أنصبتها معروفة. فالإبل أقلها كم؟ أقلها 5 كما سيأتي في الحديث، نصاب الإبل 5، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40. فالزكاة إنما تجب في المال إذا بلغ نصابا، حتى يكون مالا ذو بال. قال ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤونة والتعب في المال، يعني تجد أن المقدار المخرج بحسب التعب والمؤونة. إن كان المال بدون تعب فتجد المقدار المخرج عاليا أو كبيرة، وإن كان بالتعب فتجده أقل. ونحن قد ذكرنا هذا قبل ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أعلى مقدار للزكاة 20%، هذا في إيش؟ هذا في الركاز، الركاز الذي هو دفن الجاهلية، وأنت تحفر لبناء بيت فإذا أنت تقع على كنز قديم هذا يسمى ركاز، ما في أي تعب. أنت تحفر لبيتك فوجدت هذا من عند الله عز وجل، فهذا فيه 5. طيب خذ نصفه، نصف 5 اللي هو 10، هذا في الزروع والثمار التي تسقى بماء المطر، هذا فيه 10. طيب خذ ربع 5، ربع 5 كم؟ 1/20، يعني نصف 10، هذا في الزروع والثمار إذا سقيت بالتعب والمجهود. طيب خذ ثمنه، ثمن 5 كم؟ 1/40، يعني ربع 10 اللي هو 2.5%، هذا في النقود لأنك تتعب في تحصيلها. فصار عندنا مقادير الزكاة 5 ونصفه وربعه وثمنه، 5 ونصفه اللي هو 10 وربعه اللي هو نصف 10 وثمنه اللي هو ربع 10. الإمام القرطبي أيضا قال تسمى الزكاة صدقة لأنها تصدق إيمان صاحبها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان. قال وشرعها الله تعالى مواساة للفقراء وتطهيرا للأغنياء. تطهير للأغنياء من ماذا؟ تطهير من البخل وتطهير من الذنوب. قال ثم موضوعها الأموال النامية، أي الصالحة للنماء وهي العين والحرث، الحرث اللي هو الزروع والثمار والماشية. نعم. قال: والإجماع منعقد على الزكاة في هذه الثلاثة اللي هي العين والحرث والماشية. قال: وأما ما سواها من العروض والديون، العروض عروض التجارة، ففيها ثلاثة أقوال. أبو حنيفة يجيبها على الإطلاق في عروض التجارة، وداود يسقطها في ذلك، ومالك يجيبها في عروض التجارة، وفي الديون تفصيل يعرف في كتب الفقه وسيأتي. فالمهم أن تعرف أن الأموال الزكوية العين والحرث والماشية هذه فيها الزكاة بالإجماع، واختلفوا في عروض التجارة وفي الديون وفي مال العبد وفي مال النصراني الذي عليه الجزية ونحو ذلك. هذا كله في المسألة الأولى، وكما ترون أنها يعني فيها تعريف الزكاة لغة وتعريفها شرعا وبيان لحكمتها وبيان للمناسبة بين القدر المخرج وبين تحصيل هذه الأموال. المسألة الثانية: قال: اختلاف أهل العلم في السنة التي فرضت فيها الزكاة. معلوم أن أول ما فرض التوحيد، من أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلح، هذا أول الفرائض. ثم فرضت الصلاة قبل الهجرة بسنة، يعني ليلة المعراج. ثم لما هاجروا إلى المدينة فرض الصيام في السنة الثانية، فرض الصيام لأنه عمل بدني مثل الصلاة. تأمل، يعني شوف اقترن الزكاة بالصلاة على وجه كما قال شيخ الإسلام: ففي الصلاة عبادته وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه. طيب لماذا لم تفرض قبل الصيام؟ لأن الصيام بدني فهو قريب من الصلاة، ففرض قبل الإيش؟ قبل الزكاة. وأما الزكاة فاختلفوا في ذلك، فاختلفوا في ذلك. منهم من قال في السنة التاسعة، قال الحافظ: هذا فيه نظر، ففي حديث ضمام بن ثعلبة الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة، ماذا فرض الله عليه من الزكاة، فهذا يعني كان قبل السنة التاسعة. ومنهم من قال أن فرضها كان قبل الهجرة كما في السور المكية: وآتوا حقه يوم حصاده. نقول الذي في السور المكية زكاة، لكن ليست الزكاة ذات الأنصبة المعروفة، وإنما زكاة بحسب اجتهاد الإنسان. وأما الزكاة التي لها الأنصبة المعروفة فإنما كان فرضها بعد الإيش؟ فرضها بعد الهجرة. نعم. في حديث في عند الإمام أحمد وابن خزيمة وعند النسائي وابن ماجه والحاكم من حديث قيس بن سعد بن عباد قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر، في صفحة 11 عندك يا أبا معاذ، بصدقة، كلمة بصدقة ساقطة لا بركة. والحديث عند ابن ماجه في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، صح؟ لأن الصيام كان قبل الزكاة، فإذا صدقة الفطر كانت قبل الزكاة، ثم نزلت الزكاة فلم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. على كل حال لم يأمرنا ولم ينهنا اعتمادا على الأمر الأول بالنسبة لصدقة الفطر. بعضهم يقول فرضت في السنة الأولى، فالذي يظهر أيها الإخوة أن يعني فرض الزكاة إنما هو يعني كان في المدينة بعد الهجرة، ويعني كان بعد الإيش؟ كان بعد الصيام. لكن الذين قالوا في السنة التاسعة هذا قول إيش؟ هذا قول بعيد. المسألة الثالثة، في من تجب عليه الزكاة، في من تجب عليه الزكاة، وذكر ما ذكره ابن رشد في بداية المجتهد، قال اتفقوا على أنها تجب على كل مسلم حر بالغ عاقل مالك للنصاب ملكا تاما. هذا محل اتفاق بين الفقهاء، على كل مسلم حر، واختلفوا في العبد، بالغ واختلفوا في الصبي، عاقل واختلفوا في المجنون. وكما ستعلم أن الزكاة متعلقة بالمال بغض النظر عن إيش؟ عن مالكه، فتجب في مال اليتيم وتجب في مال المجنون. ولي اليتيم ولي المجنون هو الذي يتولى إخراجها. قال مالك للنصاب ملكا تاما. طيب، الذي له ديون عند الناس الدائن يعني، هل يملك الديون التي عند الناس ملكا تاما؟ هنا اختلف نظر الفقهاء وفرقوا بين أن يكون الدين على ملي مضمون أو على غير ملي. كل هذا سيأتي، وإنما هذا كما يقال تمهيد لهذه المسائل. قال واختلفوا في وجوبها على اليتيم والمجنون والعبيد وأهل الذمة والناقص الملك. الناقص الملك مثل الذي عليه دين أو له دين، الذي له ديون عند الناس هذا ناقص الملك، والذي عليه الدين هذا أيضا ناقص الإيش؟ ناقص الملك. وأيضا المال المحبس، المال المحبس في سبيل الله مثل الوقف مثلا، فهل هذا فيه زكاة؟ تجد بعض الناس يسألون عن الأموال التي في الجمعيات الخيرية يقولون هل فيها زكاة، هي أصلا مرصودة لمصالح المسلمين، فهذه ما فيها زكاة. المال المحبس، المال الذي وقف، إنسان وقف مالا، وقف 1,000,000 درهم وجعلها لمن يريد أن يستدين ولحاجات الناس، هذا كمان ليس فيه زكاة. والدليل على هذا لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن خالدا منع زكاته، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن خالدا احتبس أعتده وأدرعه في سبيل الله، فهي كلها في سبيل الله، فكيف تأخذون منه زكاة؟ قال ابن رشد فأما الصغار فإن قوما قالوا تجب عليهم الزكاة، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. وقال قوم ليس في مال اليتيم صدقة أصلا. قال به النخعي والحسن البصري سعيد بن جبير من التابعين. قول ثالث: وفرق قوم بين ما تخرج الأرض وبين ما لا تخرجه، فقالوا عليه الزكاة فيما تخرجه الأرض، قالوا لأن هذا ليس من صنعه، وليس عليه زكاة فيما عدا ذلك من الماشية والناض. احفظوا هذه الكلمة في كتاب الزكاة، الناض يعني الايش؟ يعني النقد العين، الناض المال إذا تحول نقدا يسمى ناض. كان عندك بقرة بعتها 5000، 5000 هذه تسمى ناض، كان الأول مالا يتحرك الآن صار نقودا، هذا يسمى الناض. فهم يقولون بالنسبة للصغير ليس عليه زكاة في الماشية ولا في الناض ولا في العروض، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه. قول الرابع: فرقوا بين الناض وغيره، فقالوا عليه الزكاة إلا في الناض، لأن هذا يحتاج اكتساب، فهذا اختلافهم في مال الصغير. أربعة أقوال. ثم ذكر ابن رشد السبب في اختلافهم، قال: وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة كالصلاة والصيام أم أنها حق للفقراء على الأغنياء؟ فالذين يقولون عبادة فيشترطون فيها ماذا؟ البلوغ والعقل، والذين قالوا حق واجب فإذا قالوا فيه الزكاة. نعم، قال: فمن قال إنها عبادة اشترط فيها البلوغ، ومن قال إنها حق واجب للفقراء والمساكين لم يعتبر في ذلك بلوغا من غيره. والصحيح في مال الصغير أنه تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بالمال بغض النظر عن إيش؟ عن مالكه. وقد روي عن الصحابة، مثلا عائشة رضي الله عنها وعمر، اتجروا في مال اليتامى حتى لا تأكله الصدقة. فإذن علم من ذلك أن أموال اليتامى فيها الصدقة، فيها الزكاة. هذا بالنسبة لمن؟ للصغار. فبعد أن ذكر لنا محل الاتفاق، الآن بيذكر مواضع الاختلاف. فأول ما ذكر مال الصغير، قال: وأما مال أهل الذمة فإن الأكثر على أن لا زكاة على جميعهم إلا ما روى الطائفة من تضعيف الزكاة على نصارى بني تغلب، يعني يؤخذ منهم مثل ما يؤخذ من المسلمين. فيقال الذي أخذ من نصارى بني تغلب ليس زكاة، وإنما هو جزية، لأن الزكاة إنما تجب على المسلم. قال: وأما العبيد، يعني هل العبد عليه مال عليه زكاة في ماله؟ قال: فإن الناس فيهم على ثلاثة مذاهب: قوم قالوا لا زكاة في أموالهم أصلا، قالوا لأن العبد مملوك، فهو مملوك بماله لسيده، قالوا إذن ما عليه زكاة. وقال آخرون: بل زكاة مال العبد على سيده. وأوجب الطائفة أخرى على العبد في ماله الزكاة، وهو مروي عن ابن عمر من الصحابة، وبه قال من التابعين كذا. وسبب اختلافهم هل العبد يملك ملكا تاما أو غير تام، مما لا شك فيه أنه يملك ملكا غير تام، فمن أجل هذا اختلفوا فيه. من أجل هذا اختلفوا فيه. طبعا الشيخ اليوتيوب هنا يقول النصوص تعم الحر والعبد، وظواهر النصوص أن العبد يملك إذا أذن له السيد في التصرف، يعني هذا جيد، إذا سيده أذن له في اكتساب المال فيصبح يعني ملك العبد لهذا المال ملكا تاما فتجب الزكاة على العبد. قال وأما المالكون الذين عليهم الديون، يعني المديون، يعني استدنت منك 100,000 وهي عندي، فهل أنا المديون أزكي هذه 100,000؟ فقال قوم لا زكاة فيه. وقال أبو حنيفة الدين لا يمنع الزكاة في الحبوب مثلا، وقال مالك الدين يمنع زكاة الناض فقط، وقال قوم الدين لا يمنع زكاة أصلا. نعم أيها الإخوة، لكن المديون هذا المال ليس ماله، وإنما الدين يملكه من؟ يملكه الدائن، فالدائن هو الذي يبحث في هذا المبلغ هل عليه زكاة أم لا، والمديون ليس بغني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صدقة إلا عن ظهر غنى، فإذا المديون لا زكاة عليه. طيب الدائن، قال وأما المال الذي هو في الذمة، يعني في ذمة الغير لك أنت وليس هو بيد المالك وهو الدين، فقال قوم لا زكاة فيه وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له وهو الحول. يعني أنت مثلا سلفت إنسان 100,000 مكثت عنده 5 سنين لا زكاة عليك حتى تقبضها، فإذا قبضتها تحسب لها ماذا؟ تحسب لها حولا ثم تزكيها. هذا القول الأول. قول آخر قالوا إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين، في المثال الذي ذكرناه إذا قبضه يزكيه 5 سنين، هذا قول. وقال مالك يزكيه لحول واحد، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ للأثر عن عائشة رضي الله عنها وغيرها، وهو أثر صحيح أن الدين إذا لم يكن على ملي يعني غير مضمون فإذا قبض زكي عن سنة واحدة، وإذا كان على ملي فكأنه في جيبك فتزكيه كل عام. المسألة الرابعة، قال في اختلاف أهل العلم في اشتراط الحول في الزكاة، في اشتراط الحول، وهذا راجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والشيخ صححه في الإرواب رقم 787، وهذا مجمع عليه عند فقهاء الأمصار، وليس فيه في الصدر الأول خلاف، يعني لا خلاف بين الصحابة أن المال لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول. ما هو المال الذي يحول عليه الحول؟ ها؟ المال الذي يحتاج الزمن لينمو، مثل ايش؟ الماشية، هذه تحتاج الزمن. النقود تحتاج زمنا لتنمو. وأما الزروع والثمار فكما قال سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده، فهذه لا يشترط فيها الحول. قال ليس في الصدر الأول خلاف إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية، إلا ما روي عن ابن عباس ومعاوية. البيهقي يعني يقول إن هذا الحديث ضعيف وليس كذلك، فقد صححه الشيخ في العرواة 787 بطرقه، لكن يقول البيهقي الاعتماد في اشتراط الحول على آثار الصحابة. الحمد لله، قال عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وغيره. وطبعا الشيخ الاثيوبي يعني تبنى قول البيهقي إن الحديث لا يصح مرفوعا وإنما هو موقوف. قال لكن الموقوف في مثل هذا في حكم المرفوع كمان، يعني هذا الاختلاف لا يترتب عليه شيء، لأن إذا قلنا موقوف في حكم المرفوع فكأنه إيش؟ فكأنه مرفوع. لكن الشيخ الألباني يرد على الذين يقولون أنه لا يصح إلا موقوفا. الشيخ يقول يعني جرير بن حازم خالف الثقات في رفعه، والرد على هذا أن يقال تابعه زهير، وأيضا له شاهد عن علي فصح مرفوعا. انظر صحيح أبو داود 1403. فالمهم أن هذا الحديث سواء قلنا موقوف في حكم المرفوع أو كان مرفوعا يدل على اشتراط الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. قال أموال الزكاة ضربان: ما له نماء في نفسه، ما له نماء في نفسه، يعني هو ينمو، ما يحتاج منك أن تنميه، وهذا في الزروع والثمار، فهذا تجب فيه الزكاة يعني عند حصاده لأنه ينمو بنفسه، ينمو بإذن الله. قال والثاني ما هو قابل للنماء كالدراهم والدنانير وعروض التجارة والماشية، فهذا يعتبر فيه الحول. فالذي يعتبر فيه الحول هو الذي إيش؟ لا ينمو بنفسه، هو الذي لا ينمو بنفسه وإنما يحتاج من ينميه، هذا هو الذي يحتاج حولا. فهذه أيها الإخوة كانت مقدمة ذكرها الشيخ الأثيوبي. وأيضا الإمام النووي في الشرح ذكر أيضا مقدمة موجزة جدا وهي خلاصة ما ذكرناه. قال هي في اللغة النماء والتطهير، شوف دول أهم معنيين، النماء والتطهير. قال فالمال ينمى بها من حيث لا يرى، وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب والبخل، وقيل ينمى أجرها عند الله تعالى. فإذا المال ينمو بها حقيقة وينمو أجر صاحبها. قال وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها، وقيل لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة إيمانه كما في قوله والصدقة برهان. قالوا وسميت صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه. قال المازري قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة. طيب إذا كانت للمواساة فالمواساة لا تكون إلا بمال له بال. قال: وأن المواساة لا تكون إلا في مال له بال، ولا يكون له بالا إلا بالإيش؟ بالنصاب. فإذا بلغ النصاب صار مالا له بال. قال: ثم جعلها في الأموال الثابتة، وهي العين والزرع والماشية، وأجمعوا على وجوب الزكاة في هذه الأنواع، واختلفوا فيما سواها كالعروض، عروض التجارة، فالجمهور يوجبون زكاة العروض، وداود يمنعها. داود ومعه من يا شيخ؟ ومعه الشيخ الألباني، فعند الشيخ الألباني لا زكاة في عروض التجارة. اعتمد داود رحمه الله على ماذا؟ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. وهذا في الحقيقة استدلال في غاية البعد، لأننا نقول بهذا الحديث: ليس على الرجل في عبده، عبده الذي إيش؟ الذي يخدمه، ولا فرسه الذي يركبه. وأما إذا كان عنده عبيد للتجارة وعنده أفرس للتجارة فصار هذا مال. فالمهم أن قول داود في منع الزكاة في عروض التجارة هذا قول مرجوح جدا، لأن الجمهور حملوا هذا الحديث على القنية ليس على التجارة. قال: وحدد الشرع نصاب كل جنس، فنصاب الفضة 5 أواق، والأوقية 40 درهما بالإجماع، 5 × 40 200 درهم، والدرهم 2.95 أو 97.5، الدرهم 2.975. لما تضرب 200 درهم 2.975 يعطي لك 595 جرام. قال: نصاب الفضة بنص الحديث والإجماع، فهذا في الفضة بالإجماع. قال: وأما الذهب ف20 مثقال، والمثقال هو الدينار، والدينار 4.25، 20 × 4.25 85 جرام. قال: والمعول فيه على الإجماع. فإذا الدليل على أن نصاب الذهب 20 مثقال قال الإجماع. قال: وورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول والحديث في الإرواء 813: كان يأخذ من كل 20 مثقالا 0.5 مثقال، كان يأخذ من كل 20 مثقالا 0.5 مثقال. وفي الإرواة 815: ليس في أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 200 درهم من الفضة صدقة. فإذا هذا الحديث الذي أشار إليه الإمام النووي صححه الشيخ الألباني 815-813 في الإرواء. قال: وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة. الزروع والثمار كم يا شيخ؟ 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، إذن 300 صاع، 300 صاع. ويخطئ من يقدرها بالوزن، لأن الصاع كيل لا وزن، وهو نفس الخطأ الذي يخطئه الناس في صدقة الفطر. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صاعا، فبعضهم يقول والصاع كم كيلو؟ إذا نحن حولناه بالوزن، الوزن يختلف، والصاع ما أسهله، الصاع من 4 أمداد إلى 5 أمداد، الصاع من 4 أمداد إلى 5 أمداد، فيمكن للإنسان أن يعاير صاعا، وبعضهم قدره بإيش؟ تعرفون علبة السمنة هذه أصيل، مش الطويلة هذه، لا الشوية أقل، هذا قدروا بهذا، فهذا معيار جيد للصاع. وأخبرني بعض الإخوة أن الصاع النبوي يباع في المدينة في حي نسيته، قل هذا الحي يعني فيه الصاع النبوي ولا زال موجودا. فالمهم 5 أوسق ضرب 60 300 صاع، هذا نصاب الزروع والثمار. وأما الماشية فقلنا الإبل 5 والغنم 40 والبقر 30. قال ورتب الشرع مقدار الواجب اللي هو القدر المخرج بحسب المؤونة والتعب، سبحان الله، فأعلاها وأقلها تعبا الركاب، وفيه الخمس لعدم التعب فيه، ويليه الزرع والثمر، فإن سقي بماء السماء ونحوه ففيه العشر، وإلا فنصفه، ويليه الذهب والفضة والتجارة وفيها ربع العشر، لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة. نعم. قال ويليه الماشية فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة. الأوقاص يعني إيش؟ يعني في مدى معين لكل منها، ويكون القدر المخرج واحد. فمثلا بالنسبة للإبل دون 5 ما فيها شيء إلا أن يشاء ربها، من 5 إلى 24 في كل 5 شاء، من 5 إلى 24 في كل 5 شاء، من 25 إلى 35 بنت مخاط، فال25 بنت مخاط، 26 بنت مخاط، ما يختلف، فهذا اللي يسمى فيها الأوقاص. نعم. الغنم دون 40 لا شيء فيها، من 40 إلى 120 فيها شاء، هذا مدى طويل، من 121 إلى 200 شاتان. هذه ورقة احنا مجمعينها جدول من زمان، لأن هذا دوما تنسى. نعم. اللي يبغي يصورها منكم بيصورها بعدين. إذا جينا للبقر دون 30 ما فيها شيء، من 30 إلى 39 تبيع أو تبيعة، وهو ما دخل في السنة الثانية، من 40 إلى 59 مسنة، دخل في الثالثة، بعدين أشياء أخرى. فهذا بالنسبة للماشية، هذه المقدمة التي ذكرها الإمام النووي. بعد مقدمة الشيخ اليوتيوبر رحمه الله ومقدمة الإمام النووي، إذا تأملنا في الأبواب التي ذكرها الإمام مسلم في كتاب الزكاة سنجدها 55 بابا. فكتاب الزكاة فيه 55 بابا، لكن كتاب الزكاة ليس مقصورا على الزكاة المفروضة، ففيه الصدقات والحث عليها، وفيه أيضا النفقات، وفيه ذكر الخوارج، وهذا من يعني العجائب. وإنما يعني فيه ذكر الخوارج يعني لما فيه من القصة المشهورة التي أنكر فيها هذا الخارجي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني اعدل فإن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله عز وجل، هذا شقي أيها الإخوة. والشاهد منه في القسمة، يعني قسمة الإيش، الزكوات والصدقات وغير ذلك. فهذا الذي في كتاب الزكاة في صحيح الإمام مسلم، قال كتاب الزكاة ولم يذكر بابا، والأقرب أن هذا الباب في النصاب، يعني هذا الباب الأول في النصاب. وذكر في الباب حديثين، حديث أبي سعيد الخدري وحديث جابر بن عبد الله. أما حديث أبي سعيد فقد أخرجه من ثلاث طرق، عمرو بن يحيى بن عمارة وعمارة بن غزية ومحمد بن يحيى بن حبان، ثلاثتهم عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري. فهذا حديث أبي سعيد، والثاني حديث جابر بن عبد الله. قال وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، أبو عثمان البغدادي ثقة حافظ، قال حدثنا سفيان بن عيينة الإمام الحجة السبت الفقيه أبو محمد الهلالي، قال سألت عمرو بن يحيى بن عمارة المدني ثقة، فأخبرني عن أبيه، تقول عند البخاري التصريح بالسماع، يعني تصريحه بسماعه من أبيه، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك الصحابي ابن الصحابي، وهو من المكثرين 1170 حديثا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني زكاة، فالصدقة تطلق على الزكاة، والأوسق مفردها وسق أو وسق بفتح الواو وكسرها، وهو 60 صاعا. قال الشيخ ابن عثيمين وفيه أن الأموال التي فيها الصدقة هي التي توسق، توسق يعني تكائل، فأما الخضروات والتفاح والبرتقال هذه ما توسق، وإنما الخضروات لا تكال ولا تعد ولا توزن، البرتقال تفاح يعد. فالأموال التي فيها الزكوات هي التي تكال، وليس كل ما يكال تجب فيه الزكاة، عندك مثلا اللوبيا والفاصوليا والفول هذا يكال لكن ليس فيه الزكاة. الأموال التي فيها الزكاة هي التي يحتاجها الناس، وهي نفس الأموال الربوية، الحنطة، البر، التمر، الزبيب، هذا كله يوسق. طبعا الملح ربوي وليس زكوي، ما في زكاة في الملح. نعم، على كل حال شوف إن شاء الله هل الملح فيه زكاة، اكتب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق. الإمام أبو حنيفة خالف في هذا، عندك في صفحة 21 إذا خرج من الأرض أقل من ذلك فلا زكاة فيه، وبه يقول جمهور أهل العلم وخلفهم أبو حنيف. فقال في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره الزكاة. نعم. ويستدلون بماذا؟ يستدلون بماذا يا شيخ؟ فيما سقت السماء العشر. قالوا فيما سقت، ما هذه صيغة عموم، فيما سقت السماء يعني كل ما تسقيه السماء، سواء كان يكال أو لا يكال، خضروات أو غيره، فيه العشر. ورد عليهم ابن دقيق العيد برد نحن نتبناه من قديم، وهو ماذا؟ أنه عندما تتأمل في آية أو حديث فلا بد أن تنظر ما قصد بالآية والحديث. الآن فيما سقت السماء العشر، إيش المقصود بهذا الحديث؟ ها؟ بيان المقدار، ليس بيان المال الذي تؤخذ منه الزكاة، هذا شيء مهم. فالمهم أن أبا حنيفة يقول تجب الزكاة فيما تخرجه الأرض قليله وكثيره، وهو قول إبراهيم النخعي ومجاهد وعمر بن عبد العزيز. وخالف أبو يوسف ومحمد فقال بقول الجمهور. نعم. ليس فيما دون خمسة أوسق سبق. قال ولا فيما دون خمس ذود سبق. خمس ذود يعني خمس، خمسة من النوق، ذود. لماذا أطلق على الناقة والجمل أطلق عليها ذود؟ في صفحة 21 قالوا هذا من زاد يذود إذا دفع شيئا، فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر. يعني الذي عنده خمس نوق هذا دفع عن نفسه معرة الفقر، فسميت هذه ذود لأنها تذود عنه معرة الفقر. يقال خمس ذود وخمس ذود، على الثاني يكون بدلا والأول يكون مضاف. وطبعا ذود هذا جمع لا واحد له من لفظه، مثل الرهط، هذا جمع لا واحد له من لفظه. والنساء، كلمة نساء جمع لا واحد له من لفظه. قال ولا فيما دون خمس أواقية. خمس أواقية وأواقية وأواقن، هذا كله صحيح. ولا فيما دون خمس أواقية صدقة. خمس أواقي من الفضة، يعني الأواقي مفردها أوقية، كالأثافي مفردها أثفية، فالمراد هنا الفضة. وعرفنا أن الأوقية 40 درهما، خمس أواقي يعني 200 درهم. فهذا الحديث يبين النصاب، الأول في الزروع والثمار، والثاني في الماشية، والثالث في العين، النقود يعني. فاشتمل هذا الحديث على نصاب الأموال الزكوية. قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر. حد قال في الملح شيء خلافية؟ أشوف. ذكرها هنا. قالوا وبناء على هذا فالملح من المعادن بحسب اصطلاح الفقهاء. قال ابن رجب الملح من المعادن الظاهرة. قال البرداوي ذكر الأصحاب من المعادن الملح. نعم، فإذا اعتبرناه من المعادن فيعني لا يكون فيه الزكاة. نعم. يستدلون على أن المعادن لا تجب فيها الزكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ العجماء جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. العجماء جبار، العجماء يعني البهيمة، فالبهيمة إذا يعني قتلت شيئا أو أتلفت شيئا، جبار يعني إيش؟ يعني هدر، إلا إذا قصر صاحبها. طيب، والمعدن جبار، العمال الذين ينزلون تحت الأرض يعملون في المناجم، إذا هال عليهم هذا المنجم كمان جبار. وفي الركاز الخمس، فقالوا ماذا؟ قالوا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المعدن جبار وفي الركاز الخمس، فعلم أن المعدن ليس فيه إيش؟ ليس فيه زكاة، لأنه لو كان فيه زكاة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر التجيب المصري ثقة ثبت. قال أخبرنا الليث بن سعد الإمام المصري الفقيه الحافظ الثابت الحج المشهور وحدثني عمرو الناقد تقدم عمرو بن محمد. قال حدثنا عبد الله بن إدريس الكوفي ثقة فقيه عابد، كلاهما يعني الليث وعبد الله بن إدريس، عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري طبعا الأنصاري أعلى من القطاع، عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد مثله، فيكون يحيى بن سعيد متابع لمن؟ لسفيان، لأن هؤلاء كلهم رواة عن عمرو بن يحيى، أولهم سفيان بن عيينة وهذا يحيى بن سعيد. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن يحيى، فيكون ابن جريج أيضا متابع ليحيى بن سعيد ولسفيان بن عيينة. يمكن أن ترقم سفيان ولو بالشرطة، سفيان شرطة، يحيى شرطتين، ابن جريج ثلاث، هؤلاء ثلاثة كلهم عن عمرو بن يحيى. قال أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة عن أبيه يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يحيى بن عمارة صرح بالسمع من أبي سعيد يقول وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفه بخمس أصابعه ثم ذكر اللي هو ابن جريج بمثل حديث ابن عيينة بكف بخمس أصابعه، يعني ليس فيما دون خمسة أوسق ولا خمس زود ولا خمس أواق، فهذا حديث الخمس، يعني الأنصبة كلها خمس، في الزروع والثمار خمسة أوسق، في الحيوان أو في الإبل خمس زود وفي الفضة خمس أواق، كم بقي؟ دقيقة ونصف. طيب بنوقف عند هذا الموضع، وذكروني المرة القادمة أن نذكر فوائد الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.